بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع تتمة فقه الأذكار، واليوم معنا ذكر جديد من الأذكار النبوية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث في حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو استأثرت به أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. هذا الدعاء من أدعية السنة ومن أذكار السنة، صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف بدعاء الهم أو الحزن أو الكرب، يقوله المسلم عندما يشعر بضيق أو عندما يشعر بهم أو عندما يشعر بتعب نفسي، حينئذ يحافظ على مثل هذه الأذكار، تخفف عليه من عناء النفس ومن الكرب والهم والضيق الذي يرد على الخاطر بسبب هموم الدنيا أو مشاكل الدنيا أو الناس أو ظلم الناس أو ما يصيبه من الأقدار المؤلمة أو ضيق في الرزق أو مشكلة في الصحة. فمثل هذه الأذكار عامل مساعد قوي، يثبت الفؤاد ويشرح الصدر ويخفف على النفس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم، أي هم من كان يصيب الإنسان، فقال: اللهم إني عبدك، يعني لا معبود لي إلا أنت، يعني لا رب لي إلا أنت، فأنت رب العالمين وأنت خالقي وأنت سيدي. كأنه يقول لمن أتجه، فلا معبود بحق في الكون إلا أنت، ولا يقضي الحوائج إلا أنت يا الله، بمعنى أن الآلهة الأخرى من دون الله لا تستطيع أن تصنع شيئا، ولكن أنت الإله الحق القادر الذي بيدك تصريف الأمور. اللهم إني عبدك ابن عبدك، وهذا قرار توكيد أن العبودية تامة، فأنا عبدك، ومن أب هو أيضا عبد لك، ومن أم هي أيضا أمة لك، ابن عبدك ظهار العبودية، ابن أمتك، أي أنا وأبوي عبيد لك يا الله، لم أخرج من العبودية، فأطلب منك ما أطلب. قال: ناصيتي بيدك، الناصية مقدم الرأس، يعني أنا تحت سلطانك، لا أخرج عن سلطانك وحكمك وقدرتك وقضائك وقدرك، فلا مفر من قضائك وقدرك وسلطانك. ناصيتي بيدك، طبعا الناصية قلنا مقدمة الرأس، وسبحان الله هي مكان التفكير عند الإنسان. فكان قال أي كل ما يرد في البال فبيدك، فأنت المتصرف فيها، أنت الذي تصرفني كيف تشاء. دائما حتى الإنسان عندما يريد أن يقود شيئا أو بهيمة يمسكها من الناصية بالمقدمة يقودها. ولذلك هي المقدمة، كأن الإنسان يقول يعني تصرف أموري، قيادة أحوالي بيد الله، فأنا تحت سلطانه. ماضٍ في حكمك هي الذي قدرته وكتبته في الأزل في اللوح المحفوظ، فأنت الذي حكمت علي وأنت الحكيم تحكم، وحكيم حكيم، الحكيم الذي يضع الأمور في مكانها الصحيح ويزنها ويضعها في نصابها، هذا الإنسان الحكيم. يقول ماض في حكمك عدل في قضاءك، هذا قرار بعدل الله، أن ما حكمت به عدل محض لا يدخل في تدبير لا نقص أو زلل أو ظلم أو عجز، بل الله عز وجل عدله تام. قال عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. هنا توسل بأسماء الله الحسنى، وهذا من أنواع التوسل الجائز. قال أسألك بكل اسم، أي اسم لك علمته أنا أو لم أعلمه، فبعض أسماء الله علمت. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أي عرفنا من خلال الكتاب أو السنة أو علمته واحدا من خلقك. الأنبياء عليهم السلام علمونا هذه الأسماء. بكل اسم هو لك، عام جامع سميت به نفسك، يعني وضعت له ألفاظا مخصوصة وعرفه العباد، أو أنزلته في كتابك، أنزلته في كتابك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك أو القرآن أو الكتب السماوية الصحيحة السابقة، وعلمت أحد من خلقك يعني الأنبياء أو المرسلين أو الملائكة أو من شاء سبحانه وتعالى، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، استأثرت انفردت بعلمه، لم يطلع على ذلك غيرك، لا أحد يعلمه، هذا الاسم من أسمائك لا نعلمه، أنت يا سيدي يا الله استأثرت به في علم الغيب عندك فلم يطلع لي أحد. هذا طبعا التوسل بأسماء الله. بعد ذلك يأتي السؤال الطلب، بعد ما توسل العبد إلى الله بأسمائه يأتي الطلب، وهذا التوسل من النوع الجائز كما ذكرت. التوسل قسمين، منه ما هو ممنوع منه ما هو مشروع. الممنوع ما لم يرد فيه دليل، مثل التوسل بذات البشر أو التوسل بالأموات أو بالأضرحة أو التوسل بجاه النبي، ما لم يرد هذا لم يرد فيه دليل. والتوسل الصحيح الذي يجوز ويكون وسيلة إلى الله ولقبول الدعاء قضاء الحاجة، التوسل الذي يكون مشروعا جائزا. التوسل الجائز أنواع، النوع الأول ما ذكر في هذا الحديث، التوسل إلى الله بأسمائه كما قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. النوع الثاني من أنواع التوسل الجائز، التوسل إلى الله تعالى بصفات الله، كل صفة له سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الآخر اللهم بعلمك الغيب قدرتك على الخلق. فهذه من صفات الله العلم، العلم بالغيب، فهذا توسل الله بصفة من صفاته. كذلك النوع الثالث من أنواع التوسل الجائز التوسل الله بأفعاله، بأفعاله وإن كانت من الصفات، صفة لله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث، في حديث التشهد، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم. التوسل إلى الله بفعل من أفعاله أو قدرته، مثلا اللهم أنت القادر على كل شيء وتفعل ما تريد، اقضي لي كذا أو شافني من كذا. أيضا النوع الرابع التوسل إلى الله بالإيمان به وبرسله، كما جاء في قوله تعالى ربنا إننا سمعنا منادا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. بعد ما ذكر التوسل إلى الله بالإيمان به وبرسله، فحينئذ قال أتى بالسؤال وهو ربنا اغفر لنا ذنوبنا. النوع الخامس التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، العمل الصالح اللي قدمته في حياتك تذكره في وقت الضيق وتقول اللهم إن كان هذا فعلته في سبيلك ابتغى مرضاتك ففرج عني ما أنا فيه، كما جاء في قصة أصحاب الغار الثلاثة. والنوع السادس التوسل إلى الله بذكر حال الداعي، عجزه وفقره، كما جاء في حديث التشهد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك، أو تقول في دعائك اللهم إني ضعيف ظلمت نفسي مظلوم فاغفر لي وانصرني. أيضا النوع السابع التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الحي، أن يكون حيا وأن يكون صالحا، ظاهر الحال أنه الصلاح. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما توسل إليه بدعائه، لما جاءه رجل أعمى طلب منه أن يدعو له فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فشوفي هذا توسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاءت المرأة السوداء التي كانت تصرع وتتكشف، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أصرع وتكشف فادعوا الله لي. هذا توسل بدعاء الرجل الصالح، وكما فعل عمر عندما أجدبوا وقحطوا توسل إلى الله بدعاء العباس، طلب منه أن يدعو فدعا فأمطروا. فهذه سبعة أنواع هي أنواع التوسل الصحيح، وما غير ذلك يأتي توسل ليس بصحيح ممنوع. هكذا قال، هكذا جاء في السنة، اللهم أسألك بكل اسم هو لك، هذا نوع من أنواع التوسل الجاهز. ثم يأتي السؤال بعد أن توسل إلى الله بأسمائه الحسنى التي علمها ولم يعلمها، قال أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. فهذا القصد بعد ما توسل إلى الله، طلب منه أن يجعل القرآن نورا في صدره يزيل به الغمة والهم والتعب، وربيعا للقلب بأن يرتاح القلب، والإنسان يرتاح في زمن الربيع. قال ربيع قلبي، ليش؟ لأن الربيع القلب، الربيع يكون الجو معتدل ونظيف وصحي، والمناظر تكون جميلة، يتفتح الورد وغير ذلك، فيكون جدا الإنسان مرتاح في زمن الربيع، ليس هناك حر متعب ولا برد ممرض، الجو المعتدل. فلذلك قال ربيع قلبي، أي يجعله القرآن ربيعا للقلب. فهذا من الأدعية الهامة في السنة، يا حبذا لو يعني حافظنا عليها وقلناها في وقت الضيق والكرب. أسأل الله أن ينفع بها، والله تعالى أعلم.